بابي وحب الماي بترابي وحب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه احب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه لو ان بالروح اي طاقه.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعنم. الرئيس الإيراني يدعو في رسالة إلى باب الفاتيكان إلى تحرك دولي فوري لوقف الإبادة في غزة. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد ساحق، وصنعاء تحذر من تحول البحر الأحمر إلى ساحة مشتعلة. كتائب القسام تعلن مقتل نحو 50 عسكريا صهيونيا، ونتنياهو يعترف بدفع كيانه ثمنا باهظا جدا. إلى التفاصيل، أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله بانطلاق تحرك فوري من جانب المجتمع الدولي لوقف قتل الأبرياء بغزة عشية العام الميلادي الجديد. وفي رسالة إلى باب الفاتيكان فرانسيس الأول هنأه وأتباع السيد المسيح بذكرى ميلاده عليه السلام، وقال: لقد أصيبت المجتمعات الإنسانية اليوم بتحديات كثيرة، أهمها عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة. واعتبر رئيسي غياب تحرك المنظمات الدولية ودعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لهذا الكيان عاملا مشجعا له للمضي في إبادة سكان غزة، معبرا عن تطلعه بالتغلب على التحديات الإنسانية عبر التمسك بنهج أنبياء الله العظام. أعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إدخال معدات جديدة للخدمة إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في سواحل مكران وميناء كنارك. الأدميران إيراني أكد أن المعدات الجديدة تشمل منظومة صاروخية بعيدة المدى يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، مضيفا أن صواريخ كروز من طراز نصير تدرج ضمن الأسلحة الجديدة. ولفت إلى تدشين منظومات لطائرات مسيرة ومروحيات تلتحق لأول مرة بأنظمة الخدمة المعلوماتية، موضحا أن مراسم التدشين ستتم بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي. وحول الكشف عن إنجازات بحرية جديدة للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
الجيش الإيراني يكشف عن إضافة معدات جديدة إلى المنطقة البحرية الثالثة له في سواحل مكران وميناء كونارك جنوب شرقي البلاد. كان صاروخ كروز طلائي الاستراتيجي والصاروخ كروز نصير البحري من أبرز هذه المعدات.
من بين هذه المعدات منظومات صاروخية بعيدة المدى وطائرات مسيرة ومروحيات للاستطلاع والحرب الإلكترونية. أيضا تم تدشين منظومات طائرات مروحية تلتحق لأول مرة بالمنظومات المعلوماتية إلى جانب انضمام المنظومة الصاروخية البالغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر إلى هذه الإنجازات.
وضمت بحرية الجيش الإيراني لأسطولها أول مروحية مزودة بمنظومات الحرب الإلكترونية وأول مروحية استخباراتية وأنظمة صواريخ أرض-أرض ومسيرة متجولة تدميرية ذكية ونظام المسيرات المتعددة الأغراض والاستخباراتية والمجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية وقاطرة الميناء سيروان ضمن المنظومات التي تمت إزاحة الستار عنها وتم انضمامها إلى الأسطول الجنوبي والمنظمات المنطقة الثالثة للقوات البحرية النبوية للجيش. ليست هذه المعدات هي الأولى خلال هذا الشهر. قبل أيام وخلال الأسبوع الماضي أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية علي رضا تانك سيري أن الحرس أنتج سفنا قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى، وأضاف أن الصواريخ التي ستزود بها هذه السفن قريبا مجهزة بالذكاء الاصطناعي وبتقنية التوجيه بعد الإطلاق. وكشف قائد بحرية الحرس أيضا عن تشكيل الحرس بحرية الظل من المتطوعين الإيرانيين في القرى المحيطة بمنطقة الخليج الفارسي.
قال مسؤول إيراني إن اتهامات إسرائيل لطهران باستهداف السفن بالمسيرات كذب وهدفها سياسي، محذرا من أن أي تحرك إسرائيلي يهدد أمن إيران القومي في الممرات المائية الدولية سيقابل برد لا تتوقعه. وفي تصريح لقناة الجزيرة الفضائية اعتبر المسؤول الإيراني أن فكرة إنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب ستعقد الأوضاع وتعمق عدم الاستقرار، مضيفا أن طهران أبلغت واشنطن بأنها ليست إطفائي حرائق ولا تصدر أوامر لحلفائها في محور المقاومة. وأكد أن عمليات القوات اليمنية هي نتيجة للموقف الأمريكي الداعم بالكامل للكيان الصهيوني. حذر متحدث حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام من أن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا ما وصلت واشنطن وحلفاؤها نهج البلطجة، داعيا الدول المتشاطئة إلى إدراك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي. وقال عبد السلام إن بارجة أمريكية قامت بإطلاق النار بشكل هستيري على طائرة استطلاع للقوات اليمنية فوق البحر الأحمر، ما أدى إلى انفجار أحد الصواريخ قرب سفينة غابونية. وأضاف أن هذا الحادث يؤكد أن تهديد الملاحة الدولية ناجم عن عسكرة البحر من قبل أمريكا وشركائها الذين جاءوا للمنطقة دون وجه حق سوى توفير الأمن لسفن الاحتلال. المزيد في سياق التقرير التالي.
تطورات البحر الأحمر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 4 طائرات مسيرة كانت تستهدفها هناك، مضيفة أن المدمرة USS لابون التي كانت تقوم بدورية أسقطت 4 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن دون إصابات أو أضرار. كما أعلن الجيش الأمريكي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها اليمنيون خلال عبورها البحر الأحمر، قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أمريكية في المنطقة. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادثين قبالة السواحل اليمنية، أحدهما في محيط مضيق باب المندب جنوب غرب ميناء الصليف والآخر غرب مدينة الحديدة اليمنية، لكن القوات اليمنية لم تعلن عن أي هجوم، لكنها أكدت في وقت سابق استمرارها في استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن غزة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتهمت إيران باستهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند عبر مسيرة انطلقت من أراضيها، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها البنتاغون بشكل علني إيران باستهداف السفن، الأمر الذي يهدد بتوسيع واشنطن للصراع إلى خارج البحر الأحمر. وقبل ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني من إغلاق ممرات مائية أخرى إذا لم يوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه على غزة، حيث دعا مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي أمريكا وحلفائها إلى توقع ظهور قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية كالبحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وممرات مائية أخرى قريبا. الاستهدافات البحرية التي حركت الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر سرعان ما تهاوى حين أعلنت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الانسحاب منه وأنها لن تفعل دون تفويض من الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
حذر مسؤول يمني كبير كيان الاحتلال من أن تنفيذ تهديداته بقصف اليمن سيتم الرد عليه بصورة لا يتوقعها وستتوسع أرض المعركة وطريقة المواجهة. ووجه أمين سر المجلس السياسي الأعلى باليمن ياسر الحوري التحذير نفسه لأمريكا وتحالفها الجديد، مؤكدا أن القوات اليمنية ستدخل المعركة إذا ما قرر الأمريكي أن يكون في مواجهة اليمن مباشرة. وشدد الحوري على أن القوات اليمنية عملت بواجبها وعبرت عن طموح كل عربي ومسلم في مواجهة المجازر في غزة، معتبرا أن عملياتها العسكرية أثرت على الاحتلال اقتصاديا فضلا عن أنها شغلته عن التفرغ لغزة. كشفت وكالة رويترز عن تحفظات واعتراضات بمواقف الدول التي أعلنت أمريكا انضمامها للتحالف الذي شكلته في البحر الأحمر. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الفرنسية أن سفنها تعمل بالفعل في المنطقة ولن تعمل تحت القيادة الأمريكية، فيما أعلنت الدفاع الإسبانية عدم مشاركتها من جانب واحد في أي عملية بالبحر الأحمر إلا في مهمات يقودها الناتو. إيطاليا التي أرسلت فرقاطة للمنطقة قالت إنها لن تتحرك تحت إدارة التحالف الأمريكي، فيما اقتصرت مشاركة هولندا والنرويج على إرسال ضباط إلى مقر القيادة بالبحرين. وأعلنت رويترز هذه المواقف دعما محدودا للتحالف قياسا بالدعاية العريضة التي أحاطت به. تحدث الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة عن الإنجازات العسكرية التي حققها مجاهدو الكتائب خلال أيام الأربع الماضية، وأكد مقتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى تدمير أو اعطاب 35 آلية عسكرية. وأضاف أبو عبيدة أنه تم تنفيذ 24 مهمة عسكرية جرى خلالها استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معه من مسافة الصفر. وأشار إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن قصف مدينة أم الرشراش برشقات صاروخية. وصف جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية العدوان على غزة، بعد مقتل 15 جنديا وضابطا وإصابة 44 آخرين، 10 منهم في حالة خطرة خلال يوم واحد. واعترف رئيس وزراء الاحتلال بأن كيانه يدفع ثمنا باهظا جدا، وقال إنه ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال. ووصفت وكالة أسوشيتد بريس إعلان مقتل هؤلاء الجنود بأنه واحد من أعنف أيام المعارك، وقالت إن حماس ما زالت قادرة على خوض القتال. ويرتفع بذلك مجمل قتل الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 487 جنديا وضابطا. للمزيد حول آخر المستجدات عن خسائر الكيان الصهيوني في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
مع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة، يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، حيث دخل كيان الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى في حالة من التخبط والارتباك بعدما زعزعت المقاومة هيبته أمام العالم أجمع. الإعلام العبري وتحت عنوان حرب استنزاف استعرض الصعوبات التي تواجه جيش الاحتلال خلال معاركه في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إصرار حركة حماس يكبد هذا الجيش ثمنا باهظا، في إشارة إلى مقتل عدد كبير من الجنود فضلا عن عدد أكبر من الإصابات بعد نحو 80 يوما من الحرب. وأفادت صحيفة إيديو تحرونوت أن الوحل الغزي تحول من عبارة فارغة المضمون إلى واقع معقد وصعب في قطاع غزة، مضيفة أن الأحوال الجوية العاصفة عززت الصعوبات أيضا في المعارك وجها لوجه، فضلا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع وإلقاء عبوات ناسفة وكل أشكال حرب العصابات التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب المخاوف من النيران الصديقة. وبات الإخفاق الميداني السمة الأساسية التي ترافق جيش الاحتلال في عملياته، إذا ما نظرنا إلى مساحة القطاع مقارنة بالقوات التي أدخلت إليه وهي 4 فرق عسكرية كاملة، ورغم ذلك لم تستطع أن تسيطر على منطقة، وهذا يعتبر عجزا حقيقيا بدليل أن الجيش الإسرائيلي ينسحب على طريقة الكر والفر. وفي هذا السياق شكك الرئيس السابق لجهاز الموساد يوسي كوهين في أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو قد وضعت إطارا استراتيجيا لحربها على قطاع غزة، محذرا من مخاطر التورط في الوحل الغزي إلى أمد بعيد.
وفي الختام أذكركم بالعنوان: الرئيس الإيراني يدعو في رسالة إلى باب الفاتيكان إلى تحرك دولي فوري لوقف الإبادة في غزة. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد ساحق، وصنعاء تحذر من تحول البحر الأحمر إلى ساحة مشتعلة. كتائب القسام تعلن مقتل نحو 50 عسكري صهيوني، ونتنياهو يعترف بدفع كيانه ثمنا باهظا جدا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج افول آمریکا.
أهلا بكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى دفاع الولايات المتحدة عن المظالم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني، في ظل الغطاء الذي توفره واشنطن للآلة الوحشية الصهيونية لتفتك بحياة الأبرياء، وهي تضع أمريكا في عزلة عالمية وانهيار أخلاقي، وتعجل من أفول سلطتها وهيمنتها.
عنوان الحلقة: الانهيار الأخلاقي الأمريكي وهاوية الأفول. تابعونا.
بين دعم غير مشروط للكيان الإسرائيلي مبني على قاعدة ثابتة في السياسة الأمريكية، وبين تحديات مستجدة يفرضها واقع العدوان على غزة، مسار غير مضمون حتى اللحظة لجو بايدن نحو ولاية رئاسية ثانية. وبالتالي فإن سقوط بايدن لا يعني فقط سقوطا أمريكيا، بل يعني تسارع الوتيرة نحو انهيار نظام الهيمنة والسلطة الأمريكي الأحادي القطب في خضم مخاض ميلاد عالم جديد تعددي الأقطاب.
فإن الأزمات التي تواجهها أمريكا منذ سنوات وعلى مدار الساعة وبنحو متسارع بمختلف ألوانها بين السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، هي التي ستكمل صورة تهاوي صرح هذا النظام الجائر والأحادي القطبي.
نعم، لم يكن دعم الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي محل شك أو جدل في أروقة السياسة الأمريكية، لكن مع تغير المقاربات السياسية العالمية قد يكون الوقت حان لمراجعة نتائج ومآلات هذا الدعم، خاصة بعد العدوان على غزة.
ومن النتائج الملفتة تغير المزاج الشعبي الأمريكي، وتحديدا لدى المجتمعات المسلمة التي بدأت تقتنع بقدرتها على لعب دور مهم من خلال الانتخابات الرئاسية تحت عنوان التخلي عن بايدن في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وإلى جانب المجتمع المسلم، تيار من الشباب الأمريكي بات أكثر تعاطفا مع قضية فلسطين، قد يحدد مسار صناديق الاقتراع ويفرض قاعدة جديدة تكون حاضرة في مقاربات الديمقراطيين والجمهوريين في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر.
فهل سيستطيع موقف المسلمين الأمريكيين تغيير أجندة بايدن تجاه الاحتلال؟ وماذا عن شبح ترامب الذي لا يختلف ربما عن بايدن فيما يخص الموضوع الإسرائيلي؟
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم لقائنا هذا أفول أمريكا تحت عنوان الانهيار الأخلاقي الأمريكي وهاوية الأفول.
المركز الأول، التحدي الذي يواجهه الرئيس الأمريكي فيما يخص العدوان على غزة قد يتحول إلى فرصة يستفيد منها. هذا ما ورد في مقالة لفورين بوليسي بعنوان بايدن يمسك بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الآن. بداية تشير المقالة إلى أنه لابد من ربط شرعية السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات بجهد حقيقي للتفاوض على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
السؤال الأكبر هو ما إذا كان بايدن لديه النطاق الترددي للقيام بمثل هذا المسعى الهائل، خاصة وأنه يتجه نحو انتخابات رئاسية متقاربة في عام 2024؟
لكن في المقابل لا يمكن لأحد أن يتجاهل السياسات الداخلية لا سيما المتعلقة بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية والتي هي مشحونة بالفعل. فمع ظهور الحزب الجمهوري كحزب لا يعتبر أن إسرائيل تخطئ وحزب ديمقراطي منقسم مع جناح تقدمي يدفع بايدن لفرض المساءلة على إسرائيل، سيحتاج بايدن إلى السير في مسار محفوف بالمخاطر.
بناء على كل هذا ومع اتباع سياسة من شأنها تقويض مصداقية الرئيس، سوف يكلفه ذلك سياسيا، خاصة في ولاية مثل ميشيغان مع الأمريكيين العرب وكذلك مع التقدميين والديمقراطيين الشباب. ربما يتذكر الناس بايدن باعتباره الرئيس الأمريكي الذي أشرف على المرحلة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام وبرنامج أفول أمريكا، وعنوان الحلقة اليوم الانهيار الأخلاقي الأمريكي وهاوية الأفول. تابعونا بعد هذا الفاصل.
والمركز الثاني مستمعين الكرام، مقابل فكرة أن الوضع الحالي قد يكون فرصة يستفيد منها بايدن، هناك رأي مغاير تبنته The Nation في مقالة بعنوان غزة وبايدن والطريق إلى الأمام.
نقرأ هنا: لابد أن تتغير سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وفلسطين. هناك اشمئزاز تقول المقالة واسع النطاق من احتضان بايدن للعنف الإسرائيلي كلفه الدعم بين الدوائر الانتخابية الديمقراطية المهمة التي تمثل ساحة معركة رئيسية.
هذا الإشمئزاز سيشجع الامتناع عن التصويت أو التصويت لطرف ثالث، وكلاهما سيكون في الواقع تصويتا للمرشح الجمهوري. النتيجة هي أن اليسار يحتاج لتعديل استراتيجيته السياسية والانتخابية، لا سيما الضغط على بايدن للانسحاب أو التنحي لصالح مرشح قادر على الفوز.
نعم، كان نهج بايدن تجاه غزة بمثابة كارثة أخلاقية وسياسية، وبما أنه يبدو أن بايدن لا يستطيع فعل الكثير من هنا لاستعادة هؤلاء الناخبين، فنحن بحاجة إلى التفكير في طرق لدفعه جانبا.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام برنامجنا أفول أمريكا.
نعم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، والكلمة التي ألقاها في العاشر من تشرين الأول الماضي خلال المراسيم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة، وتأكيده على أن زلزال 7 أكتوبر وكيف أن طوفان الأقصى كان مدمرا وأنتج فشلا استخباراتيا وعسكريا لا يمكن ترميمه لدى الكيان الصهيوني، معتبرا أنه جاء نتيجة لتجاوز الظلم والإجرام الحدود ووصول الوحشية إلى منتهاها، وأن العملية من تخطيط الفلسطينيين المدبرين الأذكياء، وأن من يقول غير ذلك لم يعرف الشعب الفلسطيني. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، السيد القائد تطرق إلى كذب الاحتلال ليخدع العالم، فقال سماحته في هذا المجال:
النقطة الثالثة، هذا العدو الخبيث والظالم بما أنه تلقى الآن الصفعة انتهج سياسة لعب دور المظلوم، والآخرون يساعدونه أيضا، تساعده وسائل الإعلام التابعة لعالم الاستكبار على إظهار نفسه مظلوما. إن هذا التظاهر بالمظلومية مغاير للواقع تماما، وهو كذب. هل هو مظلوم لأن المجاهدين الفلسطينيين استطاعوا اجتياز الحصار على غزة وتخليص أنفسهم والوصول إلى المراكز العسكرية وغير العسكرية للصهاينة؟ هذا الكيان ليس مظلوما بقدر كونه غاصبا، إنه ظالم ومعتد وجاهل ومتفوه بالترهات. هو هذه كلها، لكنه ليس مظلوما بل ظالما. ليس في مقدور أحد أن يقدم صورة المظلوم لهذا الوحش الشيطاني. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، جعل كيان الاحتلال هذا التظاهر بالمظلومية ذريعة لمواصلة ظلمه المضاعف، وهو الهجوم على غزة والهجوم على منازل الناس والهجوم على المدنيين والمجازر والقتل الجماعي لسكان غزة.
خانه‌های مردم، حمله به غیر نظامیان، قتل عام و کشتار دست جمعی مردم غزه.
أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم من أنوار البصيرة. تطرق السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله إلى الأسباب الرئيسية لانتهاج الاحتلال سياسة المظلومية، فقال سماحته:
این مظلوم نمایی دستاویزی است به اینکه باز بتوانه این جنایت رو چند برابر کنه.
ان هذا التظاهر بالمظلوميه ذريعه له لمضاعفه هذه الجريمه اضعافا عده. هو يريد تبرير هذه الجرائم عبر لعب دور المظلوم. لقد قلت ان هذا ايضا حساب خاطئ. فليعلم قادة الكيان الغاصب وصناع قراره وداعموهم أن هذا العمل سيجلب عليهم بلاء أكبر، فليعلموا أن رد الفعل على ممارسة الظلم هذا سيكون صفعة أشد على وجوههم القبيحة. إن عزيمة الشباب الفلسطينيين الشجعان والمضحين الفلسطينيين سوف تشتد بأسا بهذه الجرائم اليوم أيضا على هذا النحو. لقد ولى ذلك اليوم الذي كان يأتي فيه أشخاص ويصنعون لأنفسهم مكانة في فلسطين عبر حديثهم ومجلسهم الظالم، ولا ذلك الزمن. اليوم الفلسطينيون يقظون، والشباب كذلك، والمخططون الفلسطينيون يعملون بمهارة تامة. لذا إن حسابات العدو هذه غير صائبة أيضا أن يظن أنه عبر التظاهر بالمظلومية يستطيع مواصلة هجومه الإجرامي. طبعا ينبغي للعالم الإسلامي ألا يبقى صامتا أمام هذه الجرائم، يجب أن يتحرك ردا عليها.
البته دنیای اسلام در مقابل این جنایت ها نبایستی ساکت بمانند، بایستی عکس العمل نشون بده.
وأخيرا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تناول قائد الثورة الإسلامية في كلمته الأكاذيب التي يبثها الغرب بشأن وقوف إيران خلف حركة حماس، فقال سماحته:
نقطة آخر هاميان رجيم وبعضي از
النقطة الأخيرة، تفوه الداعمون للكيان وبعض الأفراد من الكيان الغاصب نفسه ببعض الترهات خلال هذين اليومين أو الأيام الثلاثة، ولا يزالون. منها قولهم إن إيران الإسلامية تقف خلف هذه المعركة. إنهم يخططون، نحن ندافع عن فلسطين طبعا وعن النضالات. إننا نقبل جباها وسواعد المخططين المدبرين والأذكياء والشباب الفلسطينيين الشجعان، نحن نفخر بهم، هذا أمر. لكن أولئك الذين يقولون إن عمل الفلسطينيين سببه غير الفلسطينيين لم يعرفوا الشعب الفلسطيني، لقد استخفوا بهذا الشعب، وهنا يكمن خطأهم. إنهم يخطئون الحسابات هنا أيضا. طبعا على العالم الإسلامي كله أن يدعم الفلسطينيين، وسيدعمهم بإذن الله، لكن الفلسطينيين أنفسهم هم من أنجزوا هذا الفعل. لقد استطاع المخططون الأذكياء والشبان الشجعان والساعون المضحون بأرواحهم تسطير هذه الملحمة، وستشكل هذه الملحمة إن شاء الله خطوة كبيرة في خلاص فلسطين إن شاء الله.
برای نجات فلسطین خواهد بود ان شاء الله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الحزن وظن تشوف المصاب نعرف دونك قلبنا حار قلبنا حار
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في استعراض مجمل لزيارة الجامعة الكبيرة، الزيارة الجامعة الكبيرة التي تتضمن أهم وأوسع المفاهيم الإسلامية عن عقيدتنا بأهل البيت عليهم السلام. وصلنا إلى قوله: السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله. الدعوة إلى الله يعني دعوة الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى تطبيق أحكامه. عندنا مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف عن الدعوة إلى الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخاطب به المؤمنون، وعندنا الجهاد الدفاعي هذا أيضا مخاطب به الأمة كلها. عندنا الدعوة إلى الله عز وجل، هذه تكون لأناس خاصين فيهم مواصفات خاصة. الدعوة إلى الله، داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أذن الله سبحانه وتعالى له أن يدعو الناس إليه، وليس كل إنسان يستطيع أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. الذين يدعون إلى الله فيهم صفات النبي الأئمة عليهم السلام ومن ثبت أن لهم حق الدعوة إلى الله. هؤلاء لهم حق الدعوة إلى الله، وإلا كل إنسان ينصب نفسه وكيلا عن الله عز وجل أو مأذونا من الله بأن يدعو الناس إليه، في الواقع أن مفهوم الدعوة في عصرنا الحاضر في الحركات الإسلامية مفهوم واسع، وكأنه كل إنسان له الحق أن يدعو إلى الله وأن ينشئ تنظيما أو كيانا أو ينصب نفسه خليفة أو أميرا ويدعو الناس إلى تطبيق حكم الله وإطاعته. ليست المسألة بهذه الوسعة وليست بهذه الفوضى، بل الدعاة إلى الله في اعتقادنا هم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجازوا له، الفقيه الجامع للشرائط، هل له أن يدعو الناس إلى الله بهذا المعنى؟ هذا محل كلام. بعض الفقهاء يقولون له ذلك، بعض الفقهاء لا يقولون له ذلك. إذن لابد أن حركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأمة أن تستند إلى مشروعية، ومشروعيتها إنما تكون بالأئمة عليهم السلام وبمن أجاز له رسول الله والأئمة عليهم السلام أن ينصب نفسه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس أن أعتقد أن الحركات الإسلامية عليها أن تبحث أولا عن مشروعيتها، ثم تبحث في أسلوب عملها. الأئمة عليهم السلام هم الدعاة إلى الله، أذن الله لهم أن يدعوا إليه، وهم يمثلون الله عز وجل على الأرض في دعوة عباده إليه، يدعون الناس إلى معرفته، إلى توحيده، إلى طاعته، إلى تطبيق شريعته. هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجازوا لهم، يمكن أجازوا للمرجع الجامع للشرائط أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه إذن الصفة للأئمة المعصومين عليهم السلام في أصلها، أنهم دعاة الخلق إلى ربهم، والداعية إلى الله لابد أن يكون بمستوى يليق بأن يكون مأذونا أو ممثلا بالمعنى المجازي لله سبحانه وتعالى في دعوة الناس إليه. هذه الدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضات الله. الأدلاء على مرضات الله يعني الخبراء بالأعمال والسلوكات التي تسخط الله أو ترضيه، خبير. هناك أشخاص خبراء بما يضر البدن وينفعه، هؤلاء أطباء، الطبيب الذي له خبرة بالطب وله خبرة بهذا الإنسان، يمكن أن يقال له أنه خبير بما يضر هذا الإنسان وما ينفعه، فهو يدله على ما ينفعه ويدله على ما يضره ليتجنب عنه. مسألة سلوك الإنسان في حياته أهم من تعامله مع بدنه، سلوك الإنسان في مدة عمره، سلوك البشر العام، السلوك الفردي الخاص، هذا السلوك فيه مضار وفيه منافع، من يعرفها؟ من يعرف هذه المضار والمنافع أين تكمن؟ لابد أن يعرف تكوين الإنسان، هدف الإنسان من حياته، امتداد الإنسان في حياته المستقبلة، لابد أن يعرفها حتى يعرف ما يضره وما ينفعه. ثم المخلوق ما يمكنه هو أن يعرف ما يضر الإنسان مما ينفعه، خالقه يدله على مضاره ويدله على منافعه. مرضات الله عز وجل في منافع الإنسان، سخط الله في ضرر الإنسان، ضرر الفردي أو الضرر العام. الذين لهم خبرة بمساخط الله، الأشياء التي توجب غضبه، سخطه، لا يرضاها الإنسان، هو لا ينتفع من سلوك الإنسان سبحانه وتعالى. هو الغني، الغني عن طاعة من أطاعه، عن معصية من عصاه، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه عز وجل. إذن النفع والضرر لذات الإنسان. مرضات الله التي يرضاها للإنسان، يرضى عن الإنسان بسببها لنفع الإنسان. سخط الله وغضبه يعني فيها ضرر للإنسان. الذين لهم خبرة، الخبراء، بما يحبه الله ولا يحبه، بما يرضيه ولا يرضيه، بما يرضيه ويسخطه، هؤلاء هم أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء هم الأدلاء على مرضات الله، يهدون الناس، يهدون الناس إلى ما يرضي ربهم عنهم، ويباعدونهم عما يسخطه عليهم، صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
لذكر الله، لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله. افتح يا ربي افتح مصراع الصباح، واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله، أمان الله، وقوم الفجر حمد لله، صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله، صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله، صباح النور من نور رسول الله، صباح النور من نور رسول الله، رسول الله.
يا صبح سرح في جديد الابتهالي، من كل ذنب حين يخلو فهو صباح من جمالي، اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع، واجري من جفن خوفي زفرات الدموع، أدبني في حياتي ربي بالقنوع، صباحي هدى وجنة في درب الله، في درب الله، وما
مساء وياك جنة ثقة بالله ثقة بالله
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله